الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتعد قصة موسى وهارون عليهما السلام وما حدث بينهما وبين فرعون وبين قومهما من بني إسرائيل تعد على رأس القصص التي تكرر الحديث عنها في القرآن المجيد في أكثر من 20 سورة، تارة بصورة مفصلة وتارة بصورة مختصرة. ومن السور القرآنية التي تحدثت عن هذه القصة بصورة مفصلة سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء وسورة القصص. وموسى عليه السلام ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، وموسى بن عمران ابن يصهر ابن ماهيث ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وكانت ولادته في القرن 13 أو 14 قبل ميلاد عيسى عليه السلام. وكانت ولادته في ظروف كان فيها فرعون مصر في ذلك الزمان يقتل الذكور من بني إسرائيل عند ولادتهم ويترك الإناث. قالوا لأن من قومه من أخبره أنه سيظهر رجل من بني إسرائيل سيكون هلاكك على يديه. ويرجح بعض المؤرخين أن ولادة موسى عليه السلام كانت في عهد من فتاح ابن رمسيس الثاني، وكلاهما أنزل أشد الضربات ببني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا عوناً للهكسوس الذين انحدروا إلى مصر من آسيا الصغرى فحكموها لمدة تصل إلى 500 سنة حكماً ظالماً للمصريين. فلما تمكن أحمس ملك مصر من طردهم والتغلب عليهم بدأ هو ومن جاء بعده من ملوك مصر في إذلال بني إسرائيل الذين كانوا منذ عهد يوسف عليه السلام يسكنون مصر ويتحالفون مع كل الغزاة الغرباء عن مصر. وقد تكرر اسم موسى عليه السلام في القرآن المجيد أكثر من 100 مرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأذى أذى قومه يقول رحم الله أخي موسى لقد أودي بأكثر من هذا فصبر. وكانت وفاة موسى على الأرجح خلال الفترة التي ابتلي فيها قومه من بني إسرائيل بالتيه في أرض سيناء. كانت وفاة موسى على الأرجح خلال الفترة التي ابتلى الله فيها قومه من بني إسرائيل بالتيه في أرض سيناء. وقد دعا موسى عليه السلام ربه تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة التي بها بيت المقدس وأن يموت بها، فأجاب الله تبارك وتعالى دعاء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن موسى عليه السلام عندما أحس بدنو أجله سأل الله تعالى أن يدنيه، يعني أن يقربه من الأرض المقدسة، فأجاب الله تعالى دعاءه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وأما هارون عليه السلام فهو أخو موسى لأمه، وقيل بل هو أخوه لأمه وأبيه. وكان هارون كان نعم العون لأخيه موسى عليهما السلام. وكانت وفاة هارون كما قيل قبيل وفاة موسى بزمن يسير. هذا وفي سورة القصص أكثر من 40 آية تحدثت عن الظروف التي ولد خلالها موسى عليه السلام، وعما فعلته أمه بعد مولده، وعن حاله بعد أن بلغ أشده واستوى، وعن هجرته إلى أرض مدين، وعن تشريفه بالنبوة، وهو في طريقه من أرض مدين إلى مصر، وعن دعوته فرعون وقومه إلى إخلاص العبادة لله الواحد القهار. تبدأ هذه الآيات في سورة القصص بقول الله جل وعلا: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون اسم كان يطلق في القديم على كل ملك لمصر، كما يقال لملك الروم قيصر، ولملك اليمن تبع، ولملك الفرس كسرى. وقد تكرر اسم فرعون في القرآن 74 مرة. والمعنى: نتلو عليك أيها الرسول الكريم تلاوة كلها حق وصدق، شيئا عجيبا وخبرا هاما يتعلق بقصة موسى عليه السلام وبقصة فرعون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي نتلو عليك هذه الآيات لقوم يؤمنون بها وينتفعون بما اشتملت عليه من هدايات وعبر وعظات. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، كلام مستأنف لتفصيل ما أجمله من النبأ. نتلو عليك من نبأ، استأنف بعد فقال جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فهذا الكلام المستأنف إنما هو لتفصيل ما أجمل من ذكر النبأ، من نبأ موسى وفرعون. ما هو هذا النبأ؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. الآيات: علا في الأرض تكبر فيها وطوى من العلو بمعنى الارتفاع، والمقصود أنه جاوز كل حد في غروره وظلمه وعدوانه. والمراد بالأرض علا في الأرض، المراد بالأرض أرض مصر وما يتبعها من بلاد. وجعل أهلها شيعا، شيعا جمع شيعة، وهم الأتباع والجماعات، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعته. أي إن فرعون طغى وبغى وتجبر في الأرض وجعل أهلها شيعا وأتباعا له، وصار يستعمل كل طائفة منهم فيما يريده من أمور دولته. فهذه الطائفة للبناء، وتلك للسحر، وثالثة لخدمته ومناصرته على ما يريد. وجملة يستضعف طائفة منهم لبيان حال الذين جعلهم شيعا وأحزابا، والمراد بهذه الطائفة بنو إسرائيل. أي أنه بعد أن جعل أهل مملكته شيعا وأحزابا اختص طائفة منهم بالإذلال والقهر والظلم، فصار يذبح الذكور من بني إسرائيل بمجرد ولادتهم ويترك الإناث أحياء. وفي ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه: أحدها أن ذبح الأبناء يقتضي فناء الرجال، وذلك يقتضي انقطاع النسل. ثانيها أن هلاك الذكور يقتضي فساد مصالح النساء في المعيشة، فإن المرأة لتتمنى الموت إذا انقطع عنها تعهد الرجال. وثالثها أن قتل الذكور عقب الحمل الطويل وتحمل الكد والمشقة والرجاء القوي في الانتفاع بهذا الذكر، يعني بعد ولادته وشبابه، هذا من أعظم العذاب. قتله بعقب هذا العناء من أعظم العذاب. رابعها، أي رابع المضرات في ذبح الأبناء، رابعها أن بقاء النساء بدون الذكران من أقاربهم يؤدي إلى صيرورتهن مستفرشات للأعداء، وذلك نهاية الذل والهوان. قالوا: وإنما كان فرعون يذبح الذكور من بني إسرائيل دون الإناث لأن الكهنة أخبروه بأن مولوداً سيولد من بني إسرائيل يكون ذهاب ملك فرعون على يده. قوله سبحانه: إنه كان من المفسدين، تعليل وتأكيد لما كان عليه فرعون من تجبر وطغيان. إنه كان من المفسدين، أي إن فرعون كان من الراسخين في الفساد، ولذلك فعل ما فعل من ظلم لغيره ومن تطاول جعله يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. ثم بيّن سبحانه ما اقتضته إرادته وحكمته من تنفيذ وعيده في القوم الظالمين مهما احتاطوا وحذروا، ومن إنقاذه للمظلومين بعد أن أصابهم من الظلم ما أصابهم. فقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فبين سبحانه ما اقتضته إرادته وحكمته من تنفيذ وعيده في القوم الظالمين مهما احتاطوا وحذروا، ومن إنقاذه للمظلومين بعدما أصابهم من الظلم ما أصابهم. لقد طغى فرعون وبغى، ونحن بإرادتنا وقدرتنا نريد أن نمن ونتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفوا في الأرض بأن ننجيهم من ظلمه وأن ننقذهم من قهره وبغيه، ونجعلهم الوارثين للأرض المباركة التي نعطيهم إياها متى آمنوا وأصلحوا، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قوله تعالى: ونمكن لهم في الأرض، أي ونجعلهم أقوياء راسخ الأقدام في الأرض التي نورثهم إياها بعد القوم الظالمين. ونري فرعون وهامان وجنودهما، أي ونطلع فرعون وهامان وهو وزير فرعون وجنودهما التابعين لهما منهم، أي من بني إسرائيل المستضعفين في الأرض، ما كانوا يحذرون، أي ما كانوا يحاولون دفعه واتقاءه. فقد كان فرعون وجنده يقتلون الذكور من بني إسرائيل خوفا من ظهور غلام منهم يكون هلاك فرعون على يديه. قال ابن كثير رحمه الله: أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك، بل نفذ الله تعالى حكمه بأن يكون إهلاك فرعون على يد موسى، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده يا فرعون وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك، وهلاكك وهلاك جندك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الغالب العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهكذا تعلن السورة الكريمة في مطلعه أن ما أراده الله تعالى لا بد أن يتم أمام أعين فرعون وجنده مهما احتاطوا ومهما احترسوا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم فصل سبحانه الحديث عن موسى عليه السلام فذكر ما ألهمه لأمه عند ولادته وما قالته امرأة فرعون له عند التقاط آل فرعون لموسى، وما كانت عليه أم موسى من حيرة وقلق، وما قالته لأخته، وكيف رد الله تعالى بفضله وكرمه موسى إلى أمه. يقول ربنا جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اعلم أنه تعالى لما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، ابتداء بذكر أوائل نعمه في هذا الباب، فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. والوحي إلى أم موسى يجوز أن يكون عن طريق الإلهام، كما في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أو أن يكون عن طريق المنام، أو عن طريق إرسال ملك أخبرها بذلك. والظاهر أن الإحياء إلى أم موسى كان بإرسال ملك، ولا ينافي ذلك الإجماع على عدم نبوتها، لما هو معلوم أن الملائكة قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلمهم. والظاهر أيضاً أن هذا الإيحاء كان بعد الولادة، وقيل كان قبل ولادة موسى عليه السلام. والخوف الذي نهاها الله تبارك وتعالى عنه، الخوف حالة نفسية تعتري الإنسان فتجعله مضطرب المشاعر لتوقعه حصول أمر يكره. والحزن اكتئاب نفسي يحدث للإنسان من أجل وقوع ما يكره، كموت عزيز لديه أو فقده لشيء يحبه. فالخوف لتوقع حصول أمر مكروه، والحزن هو من أجل وقوع شيء مكروه. وقد نهاها الله تبارك وتعالى عن الأمرين: ولا تخافي ولا تحزني. في الكلام حذف يعرف من السياق والتقدير، وحملت أم موسى به في الوقت الذي كان فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء، وأخفت حملها عن غيرها، فلما وضعت أصابها ما أصابها من خوف وفزع على مصير ابنها. وهنا ألهمناها بقدرتنا وإرادتنا، وقذفنا في قلبها أن أرضعيه في خفاء وكتمان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه من فرعون وحاشيته أن يقتلوه كما قتلوا غيره من أبناء بني إسرائيل، فألقيه في اليم، أي في البحر، والمراد به نهر النيل، وسمي بحرا لاتساعه، خضرة، قادر على كل شيء. فإن السياق الذي يتوقعه البشر لا يكون على هذا النسق، فإذا خفت عليه فأخفيه فداريه فسافري به، إلى غير ذلك من الأمور التي تدفع بها المخافة ويرد بها الخوف. ولكن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في الماء، ولا تخافي ولا تحزني. فألقيه في اليم أي في البحر، والمراد به نهر النيل، سمي بحرا أي سمي نهر النيل بحرا لاتساعه. ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي عليه من حصول مكروه الله، ولا تحزني لمفارقته لك، فهو في رعايتنا وحمايتنا، ومن رعاه الله تعالى وحماه فلا خوف عليه ولا حزن. وجملة إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين تعليل للنهي عن الخوف والحزن، وتبشير لها بأن ابنها سيعود إليها وسيكون من رسل الله جل وعلا، وجاعلوه من المرسلين. وهكذا نجد الآية الكريمة اشتملت على أبلغ الأساليب وأبدعها في بيان قدرة الله جل وعلا ورعايته لمن يريد رعايته. قالوا مدح الأصمعي امرأة لإنشادها شعرا حسنا، ما كان في البادية وقابل امرأة فسمع منها كلاما فصيحا، فمدح المرأة وفصاحتها وبلاغتها، فقرأت هذه الآية الكريمة إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما مدح الأصمعي هذه المرأة لإنشادها شعرا حسنا قرأت هذه الآية الكريمة، ثم قالت لا أبعد هذه الآية فصاحة؟ لقد اشتملت على أمرين وهما أرضعيه فألقيه، وعلى نهيين وهما ولا تخافي ولا تحزني، وعلى خبرين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وبشارتين في ضمن الخبرين وهما الرد والجعل المذكوران. فاشتملت هذه الآية على وجازتها على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، فتقول هل بعد هذه فصاحة؟ فدلت عليه الآية ثم بيّنت له ما في الآيتين من البلاغة والفصاحة. الفاء في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هي الفصيحة، والالتقاط هو وجود الشيء والحصول عليه من غير طلب ولا قصد، يلتقطه من غير طلب ولا تتبع ولا قصد. فالالتقاط وجود الشيء والحصول عليه من غير طلب ولا قصد، فالتقطه آل فرعون، والمراد بآل فرعون جنوده وأتباعه الذين عثروا على التابوت الذي كان به موسى عليه السلام وحملوه إلى فرعون. والمعنى ونفذت أم موسى ما أوحيناه إليها، فأرضعت ابنها موسى وألقته في اليم حين خافت عليه القتل، فالتقطه آل فرعون من اليم من النيل ليكون لهم عدوا وحزنا، وليعلموا أن ما أردناه لابد أن يتم مهما احترسوا واحتاطوا وحذروا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين تعليل لما قبله، أي فعلنا ما فعلنا من جعل موسى عدوا وحزنا لفرعون وآله، لأن فرعون ووزيره هامان وجنودهما الذين يناصرونهما كانوا مرتكبين للذنوب العظيمة في كل ما يأتون ويدعون. ومن مظاهر ذلك قتلهم لذكور بني إسرائيل وإبقاؤهم لإناثه. قوله سبحانه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، بيان لما أنطق الله به امرأة فرعون للدفاع عن موسى عليه السلام. وامرأة فرعون هي آسيا بنت مزاحم، كانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء، وكانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم. يكفي في مدحها والثناء عليها ما قال ربنا جل وعلا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قالت امرأة فرعون بعد أن أخرج موسى من التابوت ورأته بين أيدي فرعون وآله قرة عين لي ولك، أي هذا الطفل هو قرة عين لي ولك، أي هو محل السرور والفرح لعيني يا فرعون ولعينك. فالجملة الكريمة كناية عن السرور به، قرة عين لي ولك. لفظ قرة مأخوذ من القرار بمعنى الاستقرار، ذلك لأن العين إذا رأت ما تحبه استقر نظرها عليه وانشغلت به عن غيره. ثم أضافت إلى ذلك قولها لا تقتلوه، والخطاب لفرعون وجنده. ثم عللت النهي عن قتله بقولها عسى أن ينفعنا في مستقبل حياتنا فنجني من ورائه خيرا أو نتخذه ولدا لنا، فإن هيئته وصورته تدل على النجابة والجمال واليمن. وهكذا شاء الله جل وعلا أن يجعل امرأة فرعون سبباً في إنقاذ موسى من القتل، وفي أن يعيش في بيت فرعون ليكون له في المستقبل عدواً وحزناً. وقوله تعالى وهم لا يشعرون جملة حالية، أي فعلوا ما فعلوا والحال أنهم لا يشعرون أن هلاكهم سيكون على يديه. والظاهر أن هذه الجملة من كلام الله جل وعلا وليست حكاية لما قالته امرأة فرعون. ثم صورت السورة الكريمة تصويراً بديعاً مؤثراً ما كانت عليه أم موسى من لهفة وقلق بعد أن فارقها ابنها عليه السلام. قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به، أي وبعد أن ألقت أم موسى به في اليم والتقطه آل فرعون وعلمت بذلك أصبح قلبها وفؤادها خالياً من التفكير في أي شيء في هذه الحياة، فارغة ليس في قلبها شيء من التفكير في أي شيء في هذه الحياة إلا في شيء واحد وهو مصير ابنها موسى عليه السلام. وبيّنت الآية كذلك أنها كادت أن تصرح للناس بأن الذي التقطه فرعون هو ابنها لشدة دهشتها وخوفها عليه من فرعون وجنده. وفي هذا التعبير ما فيه من الدقة في تصوير الحالة النفسية، حتى لك أنها صارت فاقدة لكل شيء في قلبها سوى أمر ابنها وفي لذة كبدها. وجواب الشرط في قوله تعالى لولا أن ربطنا على قلبها محذوف دل عليه ما قبله، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. النحاة يقولون إن جواب لولا لا يتقدم عليه، إذن فالجواب محذوف، لكن دل عليه دليل الجواب وهو ما ذكر قبل لولا إن كادت لتبدي به، هذا دليل الجواب. لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به، فجواب الشرط في قوله تعالى لولا أن ربطنا على قلبها محذوف دل عليه ما قبل، أي لولا أن ربطنا على قلبها بقدرتنا وإرادتنا بأن ثبتناه وقويناه يعني قلبها لأظهرت للناس أن الذي التقطه آل فرعون هو ابنها لتكون من المؤمنين، علة لتثبيت قلبها وتقويته، فهو متعلق بقوله ربطنا لتكون من المؤمنين، أي ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد الله تعالى وأنه سيرد إليها ابنها كي تقر عينها ولا تحزن. ثم بيّن سبحانه ما فعلته أم موسى بعد ذلك فقال وقالت لأخته قصيه، أي لم تسكت أم موسى بعد أن علمت بالتقاط آل فرعون لموسى، بل قالت لأخت موسى قصيه، تتبعي أثر أخيك، تتبعي خبره، وانظري ما آل إليه أمره. والفاء في قوله سبحانه فبصرت به عن جنب هي الفصيحة، والجنب الجانب، أي فقص أخت موسى أثره، تتبعت أثره فأبصرته عن جانب منها، وكأنها لا تريد أن تطلع أحداً على أنها تبحث عن أخيها وتتبع أثره. والتعبير بقوله تعالى فبصرت به عن جنب يشعر بأن أخت موسى أبصرت أخاها إبصاراً فيه مخادعة لآل فرعون، كأنها لا تتعمد النظر حتى لا تجعلهم يشعرون بأنها تبحث عنه. ويشهد لذلك قوله تعالى وهم لا يشعرون، وهم أي آل فرعون لا يشعرون أنها أخته تبحث عنه وتتبع أخباره. ثم بيّن سبحانه مظهراً من مظاهر حكمته وقدرته وتدبيره لأمر موسى كي يعود إلى أمه، فقال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. المراد بالتحريم هنا المنع، حرمنا عليه المراضع، التحريم هنا المنع. والمراضع جمع مرضع بضم الميم وكسر الضاد مرضع، وهي المرأة التي ترضع، أي ومنعنا موسى بقدرتنا وحكمتنا من أن يرضع من المرضعات، وكان ذلك من قبل أن تعلم بخبره أمه وأخته. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل هذا تحريم قدري، وحرمنا عليه المراضع من قبل تحريما قدريا، وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه، لأنه سبحانه جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعد أن كانت خائفة. قوله سبحانه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قوله تعالى هذا حكاية لما قالته أخت موسى لفرعون وحاشيته، والاستفهام للتحضير، هل أدلكم، هذا للتحضير، هذا الاستفهام للتحضير. بعد أن بصرت أخت موسى به عن جنب وعلمت ربطه للمراضع وبحثهم عمن يرضعه، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون يقومون بتربيته وإرضاعه من أجل راحتكم وراحته، يكفلون وهم له ناصحون، وهم لا يمنعون ما ينفعه في تربيته وغذائه، ولا يقصرون فيما يعود عليه بالخير والعافية. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وهذا معطوف على كلام محذوف، فالتقدير فسمعوا من أخته ما قالت، ودلتهم على أمه، فرددناه إلى أمه كي يطمئن قلبها وتقر عينها برجوع ولدها إليها ولا تحزن لفراقه، ولتعلم أن وعد الله تعالى حق، أي أن وعده سبحانه لا خلف فيه، بل هو كائن لا محالة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة حق العلم، ولذا يستعجلون الأمور دون أن يفطنوا إلى حكمته سبحانه في تدبير أمر خلقه. فنرى أن هذه الآيات صوت لنا بأبلغ أسلوب جانباً من حياة موسى عليه السلام ومن رعاية الله تبارك وتعالى له وهو ما زال في سن الرضاع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.